بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن تعريفه في اللغة أنه مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو في اللغة يطلق على معاني منها الانفراد أو إفراد الشيء، وأما في الاصطلاح فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وذكرنا فيما تقدم أن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وعليه يدور هذا الكتاب. والقسم الثاني توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل إلى آخره. وتقدمت لنا الآية الأولى، قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومناسبة هذه الآية أنها دالة على وجوب التوحيد، والتوحيد هو أول واجب، أول واجب هو التوحيد. ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو أول واجب. وحيث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله عز وجل يقول كما ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات، ويقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا دعوة الرسل. فأول واجب هو التوحيد، يجب على الإنسان أن يوحد الله عز وجل دون النظر أو دون القصد للنظر كما يقول أهل البدع. قال وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا بمعنى أرسلنا. وقال في كل أمة، المقصود بالأمة هنا الطائفة من الناس. الأمة ترد على معان، منها الزمن كما قال الله عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن. المعنى الثاني الطائفة من الناس كما هنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. المعنى الثالث الإمام، إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما. قال في كل أمة رسولا، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أن يعبدوا الله، يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة. سبقا عرفنا العبادة باعتبارين: واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني وهو راضي، إذا عبد من دون الله عز وجل وهو راضي فهو طاغوت، يعني من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني المتبوع إذا اتبع على ضلالة فهو من الطواغيت، والمطاع أيضا إذا أطيع على ضلالة فهو من الطواغيت. قال هذه الآية دلت على أمرين، نعم هذه الآية دلت على أمرين. الأمر الأول وجوب التوحيد، لأن الله عز وجل إنما بعث الرسل بالتوحيد، توحيد الألوهية. الأمر الثاني فيه تفسير التوحيد، وأن التوحيد ما هو؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى بمعنى أمر ووصى، وقضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قضاء شرعي ديني كما هنا، والقسم الثاني قضاء كوني قدري. المراد هنا بقضاء الله عز وجل هو القضاء الشرعي الديني، فإن الله سبحانه وتعالى قضى يعني أمر ووصى، نعم، ألا نعبد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تقدم تعريف العبادة إلا إياه، نعم هنا الحصر، نعم وبالوالدين إحسانا، يعني لا تعبدوا إلا يعني تعبدون الله عز وجل ولا تعبدون غيره. وبالوالدين إحسانا يعني قضى سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الوالدين هو برهما والقيام بحقهما، يعني برهما قولا وفعلا والقيام بحقهما. مناسبة هذه الآية لما ترجم به المؤلف رحمه الله أن مناسبتان: المناسبة الأولى أنها دالة على وجوب ماذا؟ التوحيد. وش وجه الدلالة؟ الأمر، نعم الأمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. والمناسبة الثانية أن فيها تفسير التوحيد، وأن التوحيد هو ماذا؟ إفراد الله بالعبادة، كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حصر العبادة لله سبحانه وتعالى إلا إياه دون ما سواه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تقدم تعريف العبادة، والشرك في اللغة النصيب، نعم الشرك في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فقسمه العلماء رحمه الله إلى أقسام باعتبارات، لكن الخلاصة في ذلك أن الشرك ينقسم إلى قسمين، الشرك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول شرك أكبر، والقسم الثاني شرك أصغر. والقسم الأول شرك أكبر، والقسم الثاني شرك أصغر. ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا الشرك الأكبر. يقول تعريف الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره. وقال الله عز وجل عن كفار يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نعم إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان من خصائص الألوهية صرف عبادة لغير الله، الآن ساويته بالله سبحانه وتعالى، نقول بأن هذا شرك أكبر. أو شيء من خصائص الربوبية، من خصائص الملك، الخلق، التدبير أو غير ذلك، صرفتها لغير الله عز وجل، نقول بأن هذا شرك أكبر. أو من خصائص الأسماء والصفات، هناك أسماء اختص الله عز وجل بها، وهناك أسماء مشتركة، وهناك صفات اختص الله عز وجل بها وهناك صفات مشتركة. فمثلا من الأسماء التي اختص الله عز وجل بها اسم الله الرحمن إلى آخره، فإذا صرفتها لغير الله عز وجل فأنت سويت غير الله بالله. نعم، سويت غير الله بالله. فنعم، تعريف الشرك كما تقدم، الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك من خصائص الربوبية أو كان من خصائص الألوهية أو كان من خصائص الأسماء والصفات. وأما الشرك الأصغر، نعم الشرك هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله في ضابط الشرك الأصغر، كما أن الشرك الأكبر موضع خلاف، لكن ما ذكرنا هو الأقرب. لكن الشرك الأصغر أيضا موضع خلاف، والأقرب في ذلك أن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وجاء في النص تسميته شركا. كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والاعتقادات وجاء تسميته في النص شركا، نقول بأنه هو الشرك. ماذا؟ هو الشرك الأصغر، ما كان وسيلة وجاء في النص تسميته شركا. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله شيئا هذه نكرة في سياق ماذا؟ النهي. نعم، نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. نعم، وأن الشرك محرم سواء كان قليلا أو كثيرا. والمناسبة في هذا يعني مناسبتان كما تقدم، الآية دلت على أمرين. الأمر الأول ماذا؟ وجوب التوحيد وتحريم الشرك. نعم، وجوب التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأيضا تحريم الشرك. والمناسبة الثانية تفسير التوحيد، وأن التوحيد هو ماذا؟ هو إفراد الله بالعبادة دون ما سواه، ولهذا أمر الله عز وجل بعبادته ونهى عن الإشراك به. قال رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا، أتلوا يعني أخبركم ما حرم ربكم، يعني ما منعه عليكم، ما حرم بمعنى ما منعه عليكم. والمحرم المحرم هو خطاب الشارع عند الأصوليين، المحرم هو خطاب الشارع بطلب الكف على وجه اللزوم، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه اللزوم. ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في هذه الآية فيه تحريم الشرك، ومقابل ذلك يعني في ذلك تحريم الشرك، ومقابل ذلك وجوب ماذا؟ وجوب التوحيد. فإذا كان الشرك محرما دل ذلك على أن التوحيد واجب. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الوصية هي الأمر بالشيء المؤكد. نعم، الوصية هي الأمر بالشيء المؤكد. وقوله خاتمه، الخاتم هي حلقة لا تفصل من غيرها، الخاتم هي حلقة لا تفصل من غيرها. وقوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه يعني توقيعه، توقيع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخاتم يستخدم لأي شيء؟ للتوقيع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى، يعني ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، وما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صدقة. لكن مراد بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بشيء فإنه سيوصي بما جاء في كتاب الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وهذه الآية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذه الآية دليل على وجوب التوحيد، لأن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى حرم الشرك، فما دام أنه سبحانه وتعالى حرم الشرك دل ذلك على وجوب التوحيد. والشرك تقدم أن ذكرنا تعريفه، وأن الشرك شركان، شرك أصغر وشرك أكبر إلى آخره. وسيأتينا إن شاء الله في باب الخوف من الشرك الفرق بين الشرك الأكبر وكذلك أيضا الشرك الأصغر فيما يتعلق بالأحكام الدنيوية والأخروية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.